جمع الصفهاء والصبيان وصفوا صفهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو هؤلاء معهم الحجارة بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرمونه على رجله، يرمونه على رجله، كل ما رفع رجله ضربوه، كل ما نزل رجله ضربوه، حتى سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما سمحوا له حتى يتكلم مع الناس، ما فتحوا له مجال حتى للحوار، قبل ان يفتح الحوار ضربوه. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحدث في الطائف، هكذا كان استقبال اهل الطائف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال ما تبين كيف سيتكلم، لن يسمح له ان يتكلم، لن يسمح له ان يجلس مع احد اصلا. فعندها قرر العودة، خلاص ما يستطيع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصار عائدا الى مكة. في الطريق وصل الى مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة من سادات قريش، كان عندهم مزرعة في الطريق ما بين الطائف ومكة، وكانوا فيها في تلك الفترة خارجين من مكة جالسين في المزرعة. فمر قرب المزرعة وجلس يرتاح، فرآه عتبة وشيبة وشافوا الدم ينزل من رجله وشافوا حالته، فرق قلبهم له. فقال صايف نوصل له طعام؟ فقال نعم. فكان عندهم عبد نصراني اسمه عداس، قالوا يا عداس خذ هذا الطعام رده لمحمد. واخذوا يراقبون من بعيد. جاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له الطعام، فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله، فاراد ان ياكل. العرب ما كانت تقول بسم الله عندما ياكل الطعام، ما كانوا يصومون عند اكل الطعام. فتعجب عداس، قال ما هذا القول الذي سمعته منك لا تقوله العرب؟ العرب ما يقولون هذا الكلام. فلم تعطل عرف ان هذا عنده شيء. قال ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال من اين انت؟ قال من نينوى. نينوى في شمال العراق. قال بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. هذا متعجب، ما احد يعرف نينوى اصلا عندهم، العرب ما يعرفون نينوى، فما بالك يعرف نينوى ويعرف تاريخها ويعرف انها فيها يونس عليه السلام. قال ومن انت حتى تعرف يونس بن متى؟ ما ادراك يونس بن متى؟ قال ذاك اخي هو نبي وانا نبي. هنا عداس عرف انه يتكلم مع شخص ما هو عادي، فقام عداس وقدر رأس النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة وشيبة ينظران، ما ينظر، ودنا له طعام اخذ الغلام بسم الله، بس مع الاكل خربه ما طول وياه. فلما رجع عداس سأله خلي رأي الناس تقدر رأسه ليه؟ قال والله قد قال قولا ما يقوله الا نبي، كلام ما يقول الا نبي. فقال عتبة وشيبة قال لعداس دع عنك محمدا فوالله لدينك خير من دينه. فتريدون يبعدوه عن الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم يتألم فيه على الحال الذي وصل إليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن تكلني إلى نفسي طرفة عين. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتدهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إذا أنت راضي أنا لا أبالي، لا يهمني، ولكن عافيتك أوسع لي. فأخذ يدعو الله عز وجل بدعاء فيه حرقة،
كيف وصل امر الاسلام الى هذا الضعف بعد 10 سنين، 10 سنين من الدعوة. الان لا هو قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع مكة، لا احد يحميه في الطريق بين مكة والطائف. مع شدة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك اخر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان الله قد ارسلني ومعي ملك الجبال، الملك المكلف بالجبال، ويقول الله عز وجل لك: ان شئت فامره يطبق عليهم الاخشبين، يطبق الجبال عليهم، يثني مكة، اذا شئت فعل ذلك فالامر بيدك الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا الاذى وكل هذا الحال الذي وصل اليه، قال: بل اصبر لعل الله يخرج من اصلابهم من يؤمن بالله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة، اراد يدخل مكة لكنه خائف، لان ممكن الان اي واحد يؤذيه ولا يحميه احد، ليس له حماية. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل الى الاخنس بن شريق يطلب منه الحماية، يطلب منه الجوار، قال: ادخل في جوارك. فارسل الاخنس بن شريق، قال: انا في جوار قريش لا اجير عليهم، لا احمي احد قريش، يعني لن احميك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر: من ممكن يكون سيد من سادات مكة ويعطيه الحماية؟ فارسل الى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو له قصص كثيرة، منها انه هو الذي كتب صلح الحديبية نيابة عن قريش، فكان سيد من ساداته. فسهيل بن عمرو ايضا رفض، قال: انا في جوار قريش ما اجير على قريش. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم: من ممكن ان يحميه؟ فارسل الى المطعم ابن عدي، رغم شدة عداء للاسلام لكن كانت قضية الشرف في المكان بالنسبة له كبيرة، فارسل يطلب منه الجوار. فهنا وافق المطعم ابن عدي وارسل لمحمد ان اسلم، انت في جواري. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم التالي، المطعم بن عدي معه 6 من اولاده كلهم مدججين بالسلاح، ذهبوا الى الكعبة يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهم مدججين بالسلاح، لابسين سلاح من فوق وتحت، سلاح الحرب، ويطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تنظر. فهنا ابو سفيان قام وجاء الى مطعم ابن عدي، قال: يا مطعم، امجير ام تابع؟ يعني انت قد اعطيت الجوار الحماية لمحمد ام انت من اتباعه الان؟ قال: بل مجير، انا احميه فقط، بل مجير. قال: اما والله لو قلت تابع لقاتلناك. وصل بهم الامر الان، لو كنت اتبعت لقاتلك، اما وقد اجرت فذاك شأنك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بجوار المطعم بن عدي. لكن امر الاسلام وصل الى هذه الدرجة من الضعف الان، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر جديا انه يخرج خارج مكة، يبحث عن اي قبيلة، عن اي قوم ينصرونه، مستعد يترك مكة ويلجأ اليهم. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يخفف عنه، يخفف عنا هذا الالم. فكانت اول حادثة في التخفيف امر الجن مصيبين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتعبد الله عز وجل خارج مكة، يصلي خارج مكة، ومعه عروة بن مسعود، معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال عبد الله بن مسعود: اجلس هنا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحرك،
لا تأتيني إلا أن أناديك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيد وعبد الله الحج واقف. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي. في هذه الفترة كان جماعة من الجن من نصيبين من قرية تسمى نصيبين كانوا مارين يبحثون في الأرض، لأن الجن كان اختلف عليهم الأمر، كانوا في السابق يجلسون إلى السماء فيسمعون الأخبار من السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون للأنباء من السماء، أخبار السماء كان الملائكة يحدثون أن الله أمر أن يرزق فلان بكذا، الله أمر أن يعطى فلان ولد، يتحدثون بأوامر الله عز وجل وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فكانوا يتحدثون، فكان الجن كما يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بعضهم على بعض، يركض بعض على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويسمعون لخبر السماء. فلما جاء الوحي منع الجن من خبر السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تحرق الشهود. فخافوا ماذا حدث، فعرفوا أنه هذا المنع من السماء لأمر حدث على الأرض، فكانوا يبحثون ماذا حدث على الأرض. فبينما هم يتجولون هذا الجماعة من الجن كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاجتمعوا وتكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود رآهم يقول رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق، فقمت خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي في صلاته فجلست، فاجتمعوا حتى تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود فما عدت أراه من كثرة الزحمة التي عليه، ما كنت أراه. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. في هذه الحادثة نزلت آيات كثيرة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ومن يشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نزلت الآيات عن الجن وإيمان الجن هؤلاء، وكيف أنهم، لماذا كان الجن كفار. الجن كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول فيهم حماقة، الجن ذكاؤهم ليس كذكاء البشر. يقول أذكى الجن كأصغر الأطفال بني آدم، عقولهم مثل الأطفال ليس فيهم ذكاء. فكان إبليس هو الذكي فيهم، هو الخبيث فيهم، هو الذي يحركهم. فقال لهم أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى يشركون، تصدقوا. فلما عرف الحق يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا يعني إبليس هو الذي كان يكذب علينا ويقول عن الله كلام كذب. وأن طب أنتم لماذا صدقتوا بدون ما تسألوا بدون ما تحققوا، لأن فيهم هذا الغباء في هذه الحماقة. يقولون أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كنا نتوقع أن أحد يكذب على الله، هذا قلة عقل. لكن هكذا الإنسان في أحسن تقويم، هؤلاء ليسوا كالبشر، مكانتهم وذكاؤهم قليل. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل، في أفضل المنازل، أكرم الخلق وأعقل الخلق. فالجن فيهم هذه الحماقة، قال لهم أن الله معه آلهة صدقوه بدون ما يناقشوه بدون ما يحققوه. لماذا؟ قالوا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وكانوا يعينون الكهنة ويعينون الكفار على أمر الكفر، وكانوا يستعينون أيضا بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستعينون بهم فزادوهم رهقا. آيات كثيرة تثبت هذا الأمر. المهم أن جن مصيدين أسلموا
فأنا منا المسلمون فمنا القاسطون.
فمن أسلم فأولئك تحروا رفدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
فأسلم للنصيبين
وبدأوا يذهبون يدعون قومهم، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله.
بدأ الآن الإنس الإسلام فيه قليل، الآن بدأ الإسلام ينتشر في الجن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه أن لا تحزن، لا تحزن، ما زال الأمر فيه سعة، فيه خير، فيه في أمل. فأراد أن يعطيها أول البشارات بإسلام طائفة من الجن. ففعلا أسلم جن نصيبين وبدأوا يدعون إلى الله عز وجل، وبدأ يتكاثر الإسلام في الجن. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف عنا. تعرف الواحد لما يحاول، الآن الواحد كنا لما يحاول في مشروع فيفشل، ويحاول مرة ثانية فيفشل، ويحاول مرة ثالثة فيفشل، أو نجاحه يكون بسيط، بعد فترة يبدأ الإحباط، يبدأ اليأس. فعشر سنين، عشر سنين لا يسلم إلا 70 واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق، يخشى من تقصيره هو، لكن الله تعالى خفف عنه، قال له هذا أمر الدعوة، هكذا أمر الله عز وجل. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على نبيه أكثر من ذلك، ويطمئن قلبه ويثبت قلبه على هذا الدين. فكان الحادث العظيم الذي كان فريدا في تاريخ البشر وفي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، حادث الإسراء والمعراج. نفصل في هذا الحادث وفي مقدمات الهجرة، المقدمات التي أدت إلى الهجرة النبوية الشريفة وهجرة الصحابة الكرام إلى المدينة، وانتقال الدعوة إلى مرحلة جديدة في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم بحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، وصلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في درسنا الماضي إلى عام الحزن، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يخرج من نطاق مكة التي كذبته وآذته، وزاد الأذى بعد وفاة عمه ونصيره أبو طالب. حاول الذهاب إلى الطائف، فكان الرد الشنيع من أهل الطائف، فضربوه وأدموه صلى الله عليه وسلم، وما استطاع بعد ذلك أن يدخل مكة إلا بجوار سيد من سادات مكة. رأينا كيف وصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأذى الشديد. الله سبحانه وتعالى جعل كل هذا ابتلاء حتى يثبت المؤمنون، وحتى يتميز الخبيث من الطيب، وحتى يعرف الصادق من الكاذب، وحتى يمحق المؤمن، فيكون في هذا التمحيص سببا في أن يقود هؤلاء الذين كذبوا هذا الثبات، يقود العالم فيما بعد، ويفتح الدنيا وينشر الإسلام في ربوع الأرض. من الأحداث التي حدثت أيضا في هذه الفترة قبل الهجرة أن المسلمين الذين كانوا في الحبشة أرادت قريش أن تسترجعهم، لأنهم كانوا سالمين من الأذى. فعندها أرسلت قريش، أرسلت اثنين من سادة قريش، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه، أرسلاهما لأن يقنع النجاشي سيد الأحباش بأن يرجع هؤلاء الذين هاجروا. وسألوا أنفسهم سؤالا، قالوا ما هي أحب الهدايا إلى النجاشي؟ ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا الأمر؟ فقالوا هو يحب الأدم، الأدم الجلد، فالمصنوعات الجلدية، هذا الذي يحبه النجاشي، وكانوا يشترونها من الشام، فكان عندهم شيء جميل منها، فأرسلوا هدية عظيمة للنجاشي من الأدم، وأرسلوا إلى بطارقته الأحبار والرهبان الذين معه، وكانت الحبشة على النصرانية والنجاشي كان على النصرانية، فأخذوا الهدايا وذهب الرجلان إلى الحبشة. قبل أن يبدأ بالنجاشي بدأوا بالطارقة، أعطوهم الهدايا وأكرموهم فتأثروا بهذه الهدايا وصروا لها، ثم حدثوا قالوا إن عندكم أقواما هاجروا إليكم من مكة، جاءوا بدين جديد لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينكم، يريد أن يثيرونهم ضد المسلمين، فنريد أن نحدث النجاشي في إعادتهم، فقالوا لكم ذلك يعني من قومكم أنتم أحق بهم طمعا، فوافق البطارقة على أن يعينوه على هذه الوساطة. دخل الرجلان على النجاشي وأعطوه الهدايا فسر لها، وكان يحب فعلا هذا النوع من الهدايا، ثم حدثاه بأمر المسلمين فقال عندي يقام العدل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسل المسلمين الى الحبشة الا لان كما قال فيها ملك لا يظلم عنده احد، رغم انه لم يقرا على الاسلام لكن عنده عدل، قال انا عندي العدل كما سمعت منكم اسمع منهم، هذا العدل قبل لا تحكم على انسان تسمع منه، ما تكتفي بالاشاعات والتشويهات مهما كثرت الى ان تسمع منه، كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءك الرجل وقد فقعت عينه، اين راحت؟ يشتكي مظلوم، واحد ظلمني ذهب اذهب عيني، فلا تحكم له حتى ترى الاخر، فلعله فقعت عيناه، يمكن هذاك الثاني اثنين لعيون اثنين رايحين، لكنه ظالم، فلا تستعجل في الحكم. فالنجاشي اصر، البطارقة بدأوا يتوسطون، هؤلاء من قومهم هم اعرف بهم هم اعلم بهم، قال حتى اسمع منهم، هذا ظلم احكم عليهم بدون ما اسمع منهم، حتى اسمع منهم، فامر باستدعاء المسلمين فجاءوا، وكان على راسهم جعفر بن ابي طالب، فسالهم ما شأنكم؟ ما دينكم هذا الذي جئتم به؟ فقال له جعفر، قال انا كنا نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأكل الفواحش ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس، فجاءنا رجل هو من أوسط قومنا ومن أحسننا شرفا برسالة من عند الله رب العالمين، فأمرنا أن نعبد الله الواحد ونترك عبادة أحجاب لا تضر ولا تنفع، وأمرنا بأن نصل الرحم، وأمرنا بالأخلاق الحميدة، وأمرنا بترك الفجور وترك المعاصي وترك القتل، بدأ يبين لأمر الإسلام كله أمره خير، فسر النجاشي بما يسمع، قال هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا؟ قال نعم، قال قل، فبدأ يقرأ عليه جعفر رضي الله عنه، بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ذكر له قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من سورة مريم، القصة المذكورة في سورة مريم، فلما انتهى قال النجاشي والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، المشكاة هي النافذة، كأنه دخل من مكان واحد، نفس الشيء نفس القصة موجودة عند النصارى، لكن الصياغة هنا صياغة ربانية، فتأثر النجاشي قال اذهبوا والله ما أسلمكم، وجعلهم مطمئنين في أرضهم. خرج عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه قائديه، لكن عمرو بن العاص داخله ما تعجبه في الحيله، تفكر ماذا يفعل، فاستاذن مره اخرى للدخول على النجاشي، فاذن له، فقال له ان هؤلاء الذين اسكنتهم في ارضك واعطيتهم الامان يسبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا، قال ماذا يقولون؟ قال لا انا ما اقول لك، استدعيهم واسألهم، اخشى اقول لك بدون اسمع منهم، اسمع منهم مباشرة، اسألهم عن عيسى فهنا امر باستدعائه مرة ثانية وقال ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام. فهنا جعفر بن ابي طالب كان قد تعاهدوا المسلمين لما كانوا عرفوا ان النجاشي الذي قبلهم من المرة الاولى تعاهدوا على الصدق لا يكذبون والصدق من جاء الذي يقول الصدق ينجو. احيانا يظن الانسان انه لو كذب ينجو كلا قد ينجو على المدى القصير لكن ينفضح الصدق هو الذي ينجي الانسان. فعندها كانوا قد عزموا على الصدق فلما سأله عن عيسى بن مريم ذكر له الايات واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. استمر يتلو الآيات في سورة مريم حتى وصل إلى قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إلى هذه الآيات. ختم جعفر رضي الله عنه قصة عيسى عليه السلام وذكر كيف الآيات بعدها تختلف الأحزاب بينهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختلاف ليس له سبب إلا الأمر البشري. أما الآيات واضحة في خلق عيسى عليه السلام بمعجزة إلهية من أم بلا أب وليس إله. فلما انتهى قال النجاشي الله اكبر فاخذ عود صغير من الارض يسمونه العرجون فقال والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون. فهنا البطارقة الذين يعتقدون ان المسيح اله نخروا بدأ ينفخون فقال قال وإن نخرتم والله ما تعدى هذا العرجون. وأمر بأن يطلق المسلمين ولا يمسوا بأذى ويعيشوا آمنين في بلده. لكن بدأت الفتنة في أرض الحبشة البطارقة غير راضين على الذي حدث. كيف يقول مثل هذا الكلام؟ النجاشي عالم. النجاشي ليس فقط ملك هو عالم من علماء النصارى فهو يعلم هذا الانجيل ويعلم ان هذه هي الحقيقة. فاشتد الخلاف بينهم. هنا كان يستدعي جعفر فكان جعفر يعلم الاسلام فاسلم النجاشي سرا وامن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ صحف من القرآن يقرأها يتعلمها رضي الله عنه. فلما اشتد الامر ورأى ان موسى بدأ يتدعدع والبطارقة بدأ يتآمرون عليه جمعهم وكان قد وضع صفحة من القرآن تحت صدره تحت ثيابه عند قلبه فقال ما لكم أراكم يعني بدأت الفتنة بينكم. قالوا انت قلت في عيسى غير الذي قلنا. قال ما تقولون في عيسى؟ قال نحن نقول هو ابن الله. فقال وضع يده على صدره فقال وانا على هذا يعني على القرآن الذي وضعه تحت ثيابه واقسم لهم انه على هذا فهدأ. لكن ما زال بعضهم متشكك فاشتد الامر. فعندها واحد من ثابت الاحباش لما زادت المسألة اعلن الثورة على النجاشي وفعلا تحالف معه مجموعة من البطارقة وانضم اليه جيش واستطاع ان يجهز الجيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المسألة. فعندها النجاشي جهز جيشه والتقى الجيشان قرب نهر. كان المسلمون يعيشون على الضفة الاخرى من هذا النهر فكانوا يرون القتال من بعيد لكن ما يستطيعون يتبينوا ماذا يحدث. فقالوا من ينظر لنا خبر القوم؟ من يشوف لنا ايش؟ من ينتصر؟ لان اذا انتصر النجاشي هم في خير، اذا انتصر الاخر مصيبة عليه. من ينظر لنا الخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قد هاجر في الهجرة الثانية وكان حافا، فقال انا ارى لكم الخبر. لكن نهر كبير يقال انه النيل، فاخذ قردة فنسخها وربطها وتعلق عليها بدأ يسبح حتى عبر النهر الى الجهة الاخرى، واخذ يراقب المعركة، وانتصر النجاشي في هذه المعركة. فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشرى انتصار النجاشي. فظل النجاشي على الاسلام وعلى الايمان حتى مات رضي الله عنه. لما جاء جبريل بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي مات، صلى عليه صلاة الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب رضي الله عنه. فصلاة الغائب تصلى على من لم يصلي عليه احد، اما الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليه، لكن النجاشي ما حد صلى عليه لان كان يكتم ايمانه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابه على النجاشي رضي الله عنه. فهذه قصه النجاشي وما حدث في امر المسلمين هناك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد عام الحزن فتره، الى ان جاءت الليله الموعوده التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه، كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهو من الأحداث العظيمة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحداث العظيمة في ديننا، وهي من الأسباب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس، لأن فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة، البركة كيف تأتي إلى الأرض؟ من الله، الله يبارك. فالله سبحانه وتعالى بارك بمكة وبارك في المدينة وبارك في بيت المقدس وما حوله، فهي أرض مباركة. وفلسطين أرض مباركة، الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ففلسطين أرض مباركة مقدسة عندنا، ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها ليس كباقي الأراضي، لا تستوي، باقي الأراضي ليست في قدسيتها كقدسية وبركة أرض الإسراء فلسطين. فحبنا لها وتمسكنا بها، بالإضافة إلى أنها أرض مسلمين، لكن نضيف إليها أمرا عظيما، وهي أنها أرض مباركة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاهم. ففي تلك الليلة الموعودة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا نائما تحت الكعبة، عند الكعبة، عند الحطيم، حطيم إسماعيل، حجر إسماعيل. وبعض العلماء كان يذكرون انه في بيت المهان ولا غيرها، الحديث هذا صحيح في البخاري انه كان نائما عند الحطيم، فلا داعي للخلاف، كان هناك عند الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام وايقظه من النوم لتبدا هذه الرحله العظيمه، رحله الاسراء والمعراج. ومعه كان دابه، كان معه دابه يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فوق البغل، فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، هكذا حجمها، لكنها كانت في منتهى العدد في سرعتها، كانت تضع رجلها على مد بطرها عند الافق، كل رجل كل خطوه عند الافق، فهذا سرعتها تقطع الافاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وامره جبريل ان يرقى على البراق، رقى وبدات الرحله العجيبه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ودخل بيت المقدس المسجد الاقصى، فوجد فيه اجتماع عجيب جمع الله تعالى له في بيت المقدس، احيا له الانبياء والرسل. يقول العلماء عدد الرسل 300 رسول، وعدد الانبياء 24,000 نبي، هذا صحيح. فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ابراهيم ونوح وموسى وعيسى، كل الانبياء والمرسلين عليهم السلام
اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس، فك الله أسره من يهود.
أي مكان في الأرض يتشرف باجتماع كل الأنبياء عنده ما عدا بيت المقدس ومكة، فمكة الكعبة حجها الأنبياء، حجها الأنبياء، أول بيت وضع لله هو الذي في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام. لكن هذا أيضا ثابت أن بيت المقدس اجتمع فيه الأنبياء والمرسلين في اجتماع عظيم لم يتكرر في التاريخ. المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الأرض هو هذا المكان، بيت المقدس، المسجد الأقصى. اصطف الأنبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، صفوف من المصلين كلهم أنبياء ومرسلين. أي اجتماع عظيم هذا. ويؤم هؤلاء جميعا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قمة الشرف. أي شرف أعظم من أن يكون إماما لأئمة الخلق، وهو يوم القيامة عندما يبعث في كل أمة شهيد يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء، على هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فكان هذا الاجتماع العظيم، وكانت هذه الصلاة النادرة العجيبة التي لم تتكرر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء والمرسلين. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين جاءه جبريل بإناءين، إناء فيه ماء وإناء فيه لبن وإناء فيه خمر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، اللبن الحليب. فقال له جبريل: هديت وهديت أمتك، هديت إلى الفطرة. وفيه أول إشارة إلى أن الخمر خبيث، هذا بعدين فرغت الخمر، لكنها أول إشارة إلى خبث الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولم يشرب الخمر قط لا في جاهلية ولا في إسلام. بعدما حدث ذلك جاء بالمعراج، والمعراج لم يوصف لنا، لم يعرف ما هو، ليس هناك وصف صحيح ودليل صحيح إلى ما هو المعراج، سوى أن المعراج تستعمله العرب إلى السلم، يسمون السلم معراج. فالمعراج نوع من السلالم، لكنه ليس كسلالم الأرض ولا كسلالم التي تعرفها البشر، سلم من نوع خاص جدا لا يعرف البشر كنهه وحقيقته. فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرج فيه، صعد فيه في هذا السلم العجيب، فإذا هي لحظات، فإذا هو عند السماء الدنيا. هذه المسافات الشاسعة الهائلة، نحن اليوم لا نعرف إلا جزء من الكون، ويقيس العلماء الكون اليوم بالسنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، حتى نتخيلها المسافة التي يقطعها الضوء إلى الشمس تأخذ 8 دقائق، فما بالك المسافة إلى سنة ضوئية. فلنتخيل اليوم أن هناك بعض النجوم التي وصل إليها الفلك، علم الفلك، تعد ببلايين بلايين السنوات الضوئية، وهذا كله ليس طرف الكون، ما وصلوا إلى طرف الكون، ما زال الكون أوسع من ذلك. نحن سفينة من السفن الفضاء تسير بسرعة هائلة، أكثر من 3000 كيلو في الساعة، تأخذ حتى الآن 3 سنوات حتى تصل إلى أقرب الكواكب إلينا، أقرب كوكب إلينا يأخذ 3 سنوات. من أسرع سفينة يخترعها البشر. فتخيل المسافة الهائلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. أي إعجاب هذا، أي قدرة إلهية هذه تتجلى في المعراج، إعجاب عظيم. فيقطع هذه المسافة الهائلة في لحظات، فيصل إلى السماء الدنيا، يصل إلى السماء الدنيا، فإذا هي مغلقة، فيطرح الباب، يطرق جبريل عليه السلام الباب، فينادي المنادي من الملائكة الذي يحفظ الباب: من؟ قال: جبريل. قال: أمعك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: ما أمرت أن أفتح لغيره. فما مغلقة لا تفتح لأحد إلا من أذن له الله، ولم يؤذن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا، وشاهد من أحوالها العجائب، وشاهد الملائكة فيها وهي دخان. كيف دخان يعيش عليها الملائكة ويكون عليها كل هذه الأحداث؟ لا ندري، هذه من أعجاب الله القدير، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. ورأى فيها رجلا، يقول: رأيت فيها رجلا طويلا 60 ذراعا في السماء. الذراع ما نقيس به يقيس به الناس، فهذا طوله 60 ذراع، 60 متر او 60 ياردة، شيء هائل. وحوله سواد عظيم، حوله سواد عظيم. فاذا التفت الى يمينه ضحك، واذا التفت الى شماله بكى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ايش هذا؟ ما هذا؟ فسأل جبريل، قال: يا جبريل، من هذا وما هؤلاء؟ فقال: هذا ابوك ادم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ادم انه 60 ذراعا في السماء، هكذا كان خلق البشر، هكذا كانوا طوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق ينقص منذ ذاك. البشر يقصرون منذ ذلك الزمان، ولا كانوا بهذا الطول. قال: وما هؤلاء؟ ليش اذا التفت الى يمينه ضحك، واذا التفت الى شماله بكى؟ قال: هؤلاء ذريته، من على يمينه اهل الجنة، ومن على شماله اهل النار. هؤلاء ذريته، فاذا التفت الى يمينه رأى ذريته الذين سيدخلون الجنة فيضحك ويفر، واذا التفت الى شماله رأى ذريته الذين سيدخلون النار والعياذ بالله فيبكي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عجيبة، من هذه المناظر رأى أناسا يسبحون في نهر قيل من دم، وكانوا يسبحون ثم يأتون إلى الشاطئ، يصلون إلى الشاطئ فيفتحوا أفواههم فتلقمهم الملائكة الحجارة، تضربهم على وجوههم بالحجارة فيدمون من الحجارة، ثم يعودون يسبحون ويرجعون مرة أخرى فتدميهم بالحجارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة مال اليتامى، الذي يأكل مال اليتيم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يرد إلى عذاب النار. هذا على هذا العذاب الخفيف، هذا العذاب الحالي، إلى أن تقوم القيامة، ويوم القيامة العذاب أشد والعياذ بالله. ثم رأى رجالا ذوي بطون كبيرة مستلقين على الأرض، يطأهم آل فرعون، يجوز عليهم آل فرعون. آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعد لهم العذاب الآن قبل عذاب الآخرة، قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزة قبل حياة الآخرة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب.